بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب في الله، نعتذر إلى حضرتكم عن هذا التأخير لأني كنت في جنازة، نسأل الله تعالى أن يرحم موتى المسلمين. وحديثي اليوم مع حضراتكم في مسألة مهمة جدا، وهي متعلقة بلب ما ينبغي أن يكون عليه ترتيب البيت المسلم. هذه المسألة هي النية في الولد. الناس يتزوجون، وتكلمت في المجالس الفائتة عن بعض من فقه وآداب النكاح، ولكن مسألة النية في الولد هذه مسألة حقيقة شبه ضائعة. وهذه النية ينبغي أن تكون عند الرجل كما ينبغي أن تكون أيضا عند الزوجة، لأن النية إذا عدمت في العمل محقت بركة هذا العمل، بل إن النية إذا لم توجد في العمل فإن الأصل أن ذلك العمل يكون حابطا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولهذا ما تركت النية بابا من أبواب الطاعات إلا دخلت، وباب النية أوسع من باب العمل، فإن المرأة يؤجر على نيته ما لا يؤجر على عمله، وبالتالي هذا باب ينبغي أن نجتهد في تحصيله. ومسألة النية ليست مسألة سهلة، يعني بعض الناس يظن أنه يغمض عينه ويركز قليلا ويقول سأنوي أن أفعل كذا، هذا فهم ساذج، وإنما النية تحتاج إلى مجاهدة شديدة كي تضبط وتصلح. ولهذا كان بعض السلف يقول: ما جهدت شيئا أشد علي من نيتي، فلما سئل لماذا قال: لأنها تتقلب علي. ولهذا رب عمل صغير لا يؤبه له تعظمه النية، ورب عمل كبير عظيم تحقره النية. فالنية أصل في الأعمال وشرط فيها، ولهذا قالوا: والنية شرط لسائر العمل، ففيها الصلاح والفساد للعمل. النية تميز بين الطاعات والمباحات، فإن الاغتسال قد يكون عبادة وقد يكون عادة، فما الذي يميز بين هذا وذاك؟ إنما هي النية. لو أن رجلا أراد أن يرفع الجنابة أو أن يغتسل غسل الجمعة، وفي الوقت نفسه كان الجو قائضا وأراد أن يغتسل، ما الذي سيفرق بين غسل تبريد البدن وبين غسل الجمعة؟ إنما هي النية. فالنية تميز بين الطاعة والعادة. أيضا النية أيها الأحباب تميز بين الطاعة والطاعة، فإن الصوم طاعة، ولكن قد يكون هذا الصوم صوم نافلة، وقد يكون صوم نذر، وقد يكون صوم كفارة، فما الذي سيفرق بين صوم النذر والكفارة والسنة؟ هذا كله لن يفرق بينه إلا بالنية. إذن النية تفرق بين أنواع الطاعات. أيضا وهذه مسألة مهمة جدا، أن النية تقلب العادة إلى عبادة، يعني رب إنسان يعتاد شيئا يفعله لأنه مباح، ولكن إذا أحدث فيه النية الصالحة تنقلب هذه العادة إلى ماذا؟ إلى عبادة. فمن ذلك مثلا أن الإنسان ربما يتريض، التريض اللي هو يتمشى إما لكي يسير وإما لكي ينظر إلى المناظر الطبيعية أو ما إلى ذلك. وربما يمارس الإنسان بعض أنواع الرياضات كمثلا السويدي أو الكاراتيه أو ما إلى ذلك، هذه كلها أمور مباحة. التنزه أو التريض أو ممارسة الرياضة هذا كله من جملة المباحات. لكن لو أن الإنسان له في ذلك نية أنه يتريض حتى ينشط بدنه ليكون ذلك أدعى لطلب العلم، أو ليتنشط جسده ليكون ذلك أدعى إلى مواصلة الطاعة، فهنا تنقلب العادة إلى ماذا؟ إلى عبادة. تنقلب العادة إلى عبادة. لو أنه يمارس الرياضة من أجل سلامة بدنه هذا مباح، لكنه لو أراد أن يمارس الرياضة ليقوى البدن، ليكون في قضاء حوائج الناس، وليستطيع مزاولة الطاعات بقوة دون عجز، فإن هذه نية صالحة تجعل العادة عبادة. ولهذا كانوا يقولون بأن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان المقصود مشروعا كانت الوسيلة إليه مشروعا، وإذا كان المقصود غير مشروع كانت الوسيلة إليه غير مشروعة. فالنية أيها الأحباب مهمة جدا. فإذا أراد الرجل أن يتزوج فلا بد أن يحدث نية قبل الزواج، وإذا بنى فلا بد أن يحدث نية لماذا يطلب الولد. وهذه المسألة التي نريد أن نتكلم فيها، لماذا يطلب الولد؟ هل يطلب الولد ليكون وجود الولد دلالة على فحولة الرجل وأنوثة زوجته؟ هل يطلب الولد كي يكون مساعدا لوالده في أعماله وأنصاب حياته؟ هل يطلب الولد من أجل تكثير العائلة وتعظيم سوادها ليكون ذلك أدعى إلى مزيد من العجب ومزيد من الاستطالة على الناس؟ لماذا يطلب الولد؟ هذا سؤال مهم جدا، وإجابته نحتاج أن نتعرف على شيء منها. أيها الأحبة، إذا أردنا أن نبسط الحديث في هذه المسألة فربما نتكلم كثيرا، ولكن سنركز الكلام في نقاط محددة ليكون في ذلك التذكير لي ثم لحضراتكم. يطلب الولد ليذكر الله تعالى به ويشكر، سبحان الله، هذه مسألة مهمة. يطلب الولد ليذكر الله تعالى به ويشكر. ليه؟ لأن الولد رزق من الله، رزق من الله، ورزق الله تعالى ينبغي أن يقابل بالشكر وأن يقابل بالعرفان والذكر. فالإنسان عندما يأتي أهله يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وجنب الشيطان ما رزقتنا، إذن الولد إذا قدر هو رزق من الله، عطية من الله. ولذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا في من كان قبلنا آتاه الله مالا وولدا، إذا كما رزقه الله بالمال رزقه بالولد. فنعم الله تعالى وآلاؤه وإحسانه وعطاياه ينبغي أن تقابل بالذكر والشكر، فإذا فعل الإنسان ذلك أحبه الله. ولذلك الولد يطلب حتى يكون في طلبه ذكر لله وشكر لله وتطلع إلى ما عند الله واكتناس لعطية الله عند حصولها، وبذلك يأنس القلب إلى الله ويتمعد الإنسان في وصل الله تعالى له فيزداد قربا من الله. وهذا مطلوب مهم جدا لو فقه له الناس. أيضا يطلب الولد لنصرة الدين وإقامته وإعلاء كلمته، دي مسألة مهمة جدا. يطلب الولد لنصرة الدين وإعلاء كلمته وإقامته، ودي مسألة مهمة جدا أن الإنسان يعيش للدين ويعيش بالدين، لا يعيش من أجل رسالة يظنها رسالة وفي الحقيقة يقوم بها كل من خلقه الله عز وجل. البهائم والطيور والوحوش تغذي أولادها وتؤكلهم وتقوم على رعايتهم، فليس شأن في المسلم أن تكون رسالته في الحياة أن يغذي الأولاد وأن يعلمهم وأن يكبرهم، فإذا ما فعل ذلك قال انتهت رسالتي. ولكن رسالته مربوطة بشرف الدين وعز الأمة، ولهذا من مقاصد طلب الولد هذا المقصود الشريف، نصرة الدين وإقامته وإعلاء كلمته. قال ربنا عز وجل في دعاء المؤمنين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن كثير: يعني يسألون الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم، أن يخرج من أصلابهم من ذرياتهم من يطيعه ويعبده ويوحده فلا يشرك به أحدا. هذا طلبهم، هذا طلبهم، أن تكون الذرية ذرية طاعة وعبادة وذرية توحيد واستقامة. فإذا كانت الذرية على الطاعة والعبادة وإقامة الدين وخدمة الناس ففي ذلك قرارة عين المسلم، ولهذا قال بعده: واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن عباس أن الذرية إذا كانت كذلك قرت بها الأعين في الدنيا والآخرة، وهذا أمر مشاهد. أيضا يطلب الولد لتكثير الحسنات، من طبع الإنسان أنه يحب أن يكثر خيره، أن يكثر خيره، فليس الخير أن تكثر مالك وأرصدتك وعقاراتك، ولكن أعظم الخير أن تكثر حسناتك. دي مسألة مهمة جدا، لأن أمور الدنيا إما أن تفنى عنك وإما أن تفنى عنها. ما رأينا أحدا عندما مات أخذ معه أسلابه وغنائمه وأمواله وذخائره، وإنما يخلف ذلك لورثته، فيذهب إلى الله تعالى كما ولد عريانا وحيدا، لا ينفعه إلا ما قدم. فإذا كثر الحسنات كان تكثير هذه الحسنات الذخر الذي أعده لنفسه واستفاد منهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. سبحان الله، ما هو أستاذية في الجامعة ورجل مستشار كبير ورجل وكيل وزارة أو وزير، رجل مسؤول كبير، رجل غني ما شاء الله عنده مليارات، سبحان الله، أين هذا كله؟ سيذهب هذا جميعا ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له. سبحان الله، ليس أي ولد، هناك بعض الأولاد يدفنون آباءهم ثم يرجعون فيتقاسمون الإرث ويتشاجرون وربما يتقاتلون ويتنافرون، فيكون المال سببا في إحداث الوقيعة بينهم. ولكن إذا ترك الرجل ذرية صالحة فنعم ما ترك. فأول نعمة يستفيد بها العبد بعد موته أن يترك الولد الصالح. ثم هذا الولد الصالح ماذا يصنع؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدعو له. سبحان الله، في كل سجدة وفي كل وقت طيب فاضل يدعو لأبويه. إذن الأبوان في القبر والولد على وجه الأرض يصلي ويذكر الله عز وجل ويأتي بالخير ويدعو لأبويه فيستفيدان حسنات كثيرات، وهذا من بركة صلاح الولد. إذن أفضل ما يمكن أن يقوم به الآباء لأبنائهم أن يقوموا على إصلاحهم، لا أن يقوموا على علفهم وتعليمهم فقط. لابد أن نهتم بصلاح الأولاد واستقامتهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه الثلاث أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به. ثم قال: أو صدقة جارية. صدقة جارية أي مستمرة لا تنقطع بعد وفاته. إذن هذا تكثير الحسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح: من احتبس فرسا في سبيل الله. انتظروا واسمعوا معي هذا الحديث الجميل الرائع. من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا وتصديقا بوعده. إذن احتبس هذا الفرس في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعد الله عز وجل. ووعد الله هو ما أعده الله تعالى للمحسنين من جنات وخيرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شبعه، شبع أي ما يأكله هذا الفرس، ما يأكله هذا الفرس، فإن شبعه وريه أي ما يشربه هذا الفرس، وروثه، وروثه الروث أي البراز الذي يخرج منه، وبوله وعرقه في ميزان حسناته يوم القيامة. سبحان الله. فمن احتبس الفرس في سبيل الله كان طعامه وشرابه وبوله وغائطه وعرقه هذا كله في ميزان حسناته يوم القيامة. سبحان الله. فما بالكم بمن احتبس ولده في سبيل الله؟ أيها أزكى، احتباس الفرس أم احتباس الولد؟ الإنسان يربي الولد ويجعله ويجعل عنده نية صالحة أن يكون هذا الولد في سبيل الله. نحن نقول على الأصل، نحن نقول على ما ينبغي أن يفعل، لأن الإنسان ربما هذا ما يتمناه ويسعى إليه ويجتهد فيه، ولكن يبتلى فلا يقع له مراده، فلا يقع له مراده. فإذا حدث ذلك فعليه أن يصبر لأمر الله عز وجل. إذن تكثير الحسنات، كلنا في حاجة إلى الحسنة. طالب الثانوية العامة يجتهد من أجل الدرجة الواحدة ومن أجل نصف الدرجة، فما بالكم بيوم القيامة. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أيضا يستفاد بالولد في رفعة الدرجات في الآخرة، يستفاد بالولد في رفعة الدرجات في الآخرة. يا سبحان الله، الإنسان يمكن أن ترتفع درجاته في الآخرة ببركة هذا الولد. فعند أحمد وفي موطأ الإمام مالك والحديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة. يبقى هو رجل صالح وولده ولد صالح. اسمعوا أيها الأحباب، إذن الأب أو الأم كلاهما صالح أو أحدهما صالح والولد صالح، فيرفع له مقامه يوم القيامة فيقول: يا ربي أنى لي هذا المقام أعلى من أعمالي، أعلى بكثير من أعمالي، أعمالي لا تبلغني هذا المقام ولا تنزلني هذه المنزلة. فيقال له: باستغفار ولدك لك. سبحان الله، يعني باستغفار الولد للوالد، فإن الله تعالى يرفع مقام ويعظم درجة ذلك الوالد باستغفار الولد الصالح لأبيه. كذلك يستفيد الآباء من أبنائهم شفاعة يوم القيامة، فيقال كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يقال لصبيان المسلمين: ادخلوا الجنة، فيقولون: آباءنا وأمهاتنا، فيقول ربنا عز وجل: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. يأمر الله تبارك وتعالى هؤلاء الأولاد أن يأخذوا بصنفات أزر آبائهم وأمهاتهم فيأخذون بهم ويدخلونهم الجنة. أيضا طلب الولد قرارة لعين النبي صلى الله عليه وسلم، قرارة لعين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الحسن أمر بالتكاثر، تكاثروا تناسلوا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أمته أن تكون أمة كبيرة في العدد والكيف. ليس الأمر أن يكثر المسلمون نسلهم ثم هذا النسل يكون نسل شر وفساد، ولكن أن يكثر المسلمون نسلهم وأن يسعوا سعيا أكيدا لتحسين هذا النسل وإصلاحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع له سواد، والسواد الأمة العظيمة من الناس، فقال: هؤلاء أمتي. قيل: هذا موسى ومن معه. ثم رفع لي سواد فقلت: هؤلاء أمتي. فقيل: هذا عيسى ومن معه. ثم رفع لي سواد أعظم من ذلك حتى سد ما بين الخافقين، فقيل: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد من المسلمين أن يكثروا نسلهم، وذلك بالاهتمام بإصلاح الأولاد وتنشئتهم وتربيتهم تربية صالحة. أيضا يطلب الولد لعمارة الأكوان، يطلب الولد لعمارة الأكوان، فبدلا من أن تكون الكثرة الكافرة لأهل الكفر فيعمرون الأرض بالشر، لا، تكون الكثرة لأهل الإيمان ليعمروا الأرض بالإسلام والاستقامة والصلاح والإحسان. قال الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة. فالخليفة ليس خليفة لله كما يقول بعض الناس بأن الإنسان هو خليفة الله في الأرض، هذه جملة خاطئة، لأن الخليفة له معنى، هو الذي يخلف غيره، أي يكون بعده، والله تبارك وتعالى لا يخلفه أحد، بل إن الله تعالى هو الذي يخلف كل أحد. ولذلك في السفر تقول أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد. فالإنسان يسافر، من صاحبه في السفر؟ من معه في السفر؟ الله. ومن معه في الأولاد يكون معهم يحوطهم ويرعاهم؟ إنما هو الله الخليفة في المال والأهل والولد. وكذلك جعلناكم خلائف في الأرض. الخلائف أن يخلف بعضكم بعضا، يأتي بعضكم بعد بعض. فكان هناك قوم قبلنا ثم يأتي قوم بعدنا، فلابد الإنسان إذا كان على الأرض وكان خليفة لمن سبقه أن يخلف من سبقه بخير، وأن يعمل بالخير والإحسان، لأن الكون كله يتأثر بالإنسان، فلابد الإنسان أن يتقي الله تعالى. إذا نحن نطلب الولد من أجل تكثير النسل، فنعمر الأكوان بالذرية المسلمة بدلا من أن يعمر الكون بالذرية الفاسدة. أيضا وحتى لا أطيل، تكون هذه النقطة الأخيرة، يطلب الولد من أجل نفع الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فلابد أن يربى الأولاد على حب الخير، على حب النفع، ألا يكونوا أنانيين، ألا يكونوا ذاتيين، ولكن لابد أن يخالطوا الناس وأن يعاشروهم وأن يغيروا فيهم وأن يؤثروا فيهم وأن ينفعوهم. فإذا فعلوا ذلك كان هذا المقصود مقصودا طيبا يبتغى من أجل الولد. أيها الأحباب الكرام، لعلي أطلت على حضرتكم، ولكن أكتفي بهذه النبذة الصغيرة اليسيرة. وكانت هناك نية أن يكون المجلس اليوم مجلسا طويلا، ولكن هذه الجنازة يعني أخرتنا كثيرا. هناك بعض الأسئلة سنجيب عنها، وسيكون المجلس القادم إن شاء الله يوم الاثنين القادم سيكون للأسئلة والفتاوى. سيكون يوم الاثنين إن شاء الله القادم للأسئلة والفتاوى، إلى أن أحدد يوم آخر يكون للأسئلة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله تعالى لكل الإخوة والأخوات الأفاضل والفضليات الذين يتابعون أن يبارك الله تعالى فيهم وفي أولادهم وأزواجهم، وأن يحفظ عليهم أعمارهم، وأن يصلح لهم أعمالهم، وأن يثبتهم في دنياهم وعند لقاء ربهم، اللهم آمين. بالنسبة أختي تسأل عن حكم الاشتراك في مجموعات على الواتس أو غيره والتعليق على منشورات الإخوة الذكور. هذه المسألة يعني تقوى الله ينبغي أن يكون هو الرائد، ومخالطة النساء الرجال أو الرجال النساء في أمور التواصلات الشبكية هذه إذا لم يحدث فيها تقوى لله واجتناب لمواضع الشبهات ربما تكون مزلة أقدام. فعلى المسلم والمسلمة أن يتقي الله عز وجل، وأن تتقي الله عز وجل، وأن يكون الاشتراك على قدر الحاجة أو الضرورة دون زيادة أو نقصان. هل يشرع التعدد بنية طلب الولد وتكثير سواد المسلمين؟ هنيئا لمن كانت هذه نيته، هذه نية صالحة ومقصود شريف. الفرق بين العادة والعبادة، السؤال فيه الإجابة. أنت تقول الفرق بين العادة والعبادة، فالعادة أي ما يعتاده الإنسان، ولذلك سمي العيد عيدا لأن الإنسان يعتاده. فإذا كان الإنسان يعتاد شيئا وهذا الشيء لم يأمر به الشرع ولكن أيضا لم ينهى عنه الشرع، فهذا يسمى مباح أو جائز. كأن يكون من عادة الإنسان أن يشرب الماء، فشرب الماء مثلا من جملة العادة، كما أشرب أنا هكذا. فهذه عادة، هذا أمر جائز، هذا الأمر مباح. أما العبادة فهي المشروعة، فما شرعه الله عز وجل من جنس الواجبات ومن جنس المندوبات والمستحبات هذا هو العبادة. وقلت بأن العادة يمكن أن تنقلب إلى عبادة بماذا؟ بماذا؟ بالنية. أنا متعودة أمارس الرياضة وفيها موسيقى ولا أستطيع أن أنقطع عنها، ماذا أفعل؟ ما الضير أن أمارس الرياضة من دون موسيقى؟ سبحان الله، ما الضير؟ الموسيقى مزمار شيطان، وما من أحد يتعود سماع الموسيقى إلا صرفه الله تعالى عن سماع القرآن. قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يعني جرب المسألة دي، الإنسان إذا كان بيتعود سماع موسيقى أو أغاني يجي يسمع القرآن مش قادر، مش متحمل. ليه؟ لأن قلبه مصروف إلى سماع آخر، فالقلب متجه إلى سماع معين، فبالتالي لا يستطيع القلب أن يتجه إلى سماع القرآن، لا يمكن. فبالتالي لابد الإنسان أن يجاهد نفسه أن يكون سماعه هو سماع القرآن. حتى الأناشيد التي ليس فيها موسيقى كما هو منشور عند كثير من الإخوة أيضا لا ينبغي أن نكثر من ذلك، لأن مثل هذا السماع يصرف حقيقة عن سماع القرآن. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني الآية. فأحسن الحديث الذي ينبغي أن نسمعه هو كتاب الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يثبتنا. لي أخت زوجها مغترب ولديها ولدان، وأصبحت تربيتهم صعبة جدا. والله يعني هذا الزوج الذي اغترب طلبا للرزق إن كان ما حصله كافيا فعليه أن يأتي ليباشر أمر أولاده. هذه مسألة مهمة جدا، لا سيما إذا كان الأولاد ذكورا وصغارا، فإن توجيههم في السن الأولى مسألة مهمة. هل يجوز الجماع أكثر من مرة وعند الاغتسال يكون مرة واحدة لكل ذلك؟ لا بأس، ولكن إذا أراد أن يعود فعليه أن يتوضأ، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يعود توضأ ثم يكون الاغتسال في آخر الأمر. طريقة لتسهيل حفظ القرآن لطفل 7 سنوات و 12 سنة. علينا أن نحفظ أولادنا القليل ثم القليل، وهذه مشكلة التعليم الأزهري، أنه يطلب من الأولاد أن يحفظوا أجزاء كثيرة في فترة قليلة. يعني نحن صغار ختمنا القرآن ونحن صغار، يعني كنا في سنة 5 ابتدائي ختمنا القرآن تماما، وكنا بنحفظ حفظ كبير، لكن الأجيال هذه لا تستطيع أن تواكب الحفظ الكبير في الوقت القليل. فحتى نحبب الأولاد في حفظ القرآن علينا أن نحفظهم القليل بعد القليل. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن عمله كان ديمة، يعني مستمر، وكان إذا عمل عملا أثبته. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ابني عمره 8 سنوات ويقطع في الصلاة مع أني أذكره دائما بالصلاة، ما العمل؟ علينا أن نصبر. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لم يقل واصبر عليها، ولكن قال واصطبر. كلمة اصطبر على وزن افتعل بمعناه طلب الشيء، يعني اصطبر أي اطلب الصبر، مش تكون صابر بس، لا، أنت تكون صابر وتطلب صبرا فوق صبرك حتى تتابع هذه المسألة. وهذا دليل على أن متابعة الأولاد في مسائل الصلاة والطاعة تحتاج إلى صبر أكيد. نسأل الله تعالى أن يهدي أولاد المسلمين. البنية التي عمرها 12 سنة تبدأ مرحلة خطيرة، وهذه مرحلة الأم، فعلى الأم أن تقترب منها وأن تعلمها وأن ترشدها إلى فقه ما قد يكون مستجدا في حياتها وعمرها. هل يجوز الذهاب لمعالج يستعين بالجن المسلم لمعالجته من بعض الأمراض؟ لا يجوز الاستعانة بالجن في علاج بعض الأمراض كالمس وغير ذلك، لا يجوز ذلك الأمر، وهذا هو القول الذي عليه جماهير أهل العلم. مسألة المرأة التي تنام على جنابة لا بأس، لا بأس، ولكن لا تصلي إلا بعد أن تغتسل. حكم الرقص بين النساء ولو على أغاني، ولو على أغاني هذا حرام قولا واحدا. ومسألة الرقص بين النساء لا سيما في هذه الأزمان لا ينبغي أن تفعل، لا سيما أن هناك محمولات، ويمكن لبعض النسوة ضعيفات النفوس أن يصورن النسوة الأخريات، وتكون هناك مفاسد عريضة في ذلك الأمر. أيضا رقة الديانة بين النساء ربما تصف المرأة أختها وصفا دقيقا لزوجها أو أخيها أو ابنها، فيترتب على ذلك فساد عريض. فكل ما حاولت النسوة أن يتقين الله تعالى وأن يجتنبن الأفعال التي قد تكون سببا في حصول المفاسد كان ذلك أفضل. ومن هذه الأفعال مسألة الرخص التي سادت بين بعض الأوساط. هناك خلاف بين وبين زوجة أخو زوجي، ماشي، طلبت السماح منها خوفا من قطع الرحم ولا تريد الصلح، مع أن المشكلة صغيرة، ماذا أفعل؟ علينا بالدعاء، علينا بالدعاء دائما. كما يقولون بالبلدي السلايف، يعني أخين، فتبقى زوجات الأخين دول بينهم مناقرات ويعني مشاكسات، فلا بد للعاقلة أن تفوت على الثانية حمقها لعل الله تعالى أن يصلحها. لابد للأب أن يكون صبورا حتى يمل منه الصبر، حتى يمل منه الصبر، هذه مسألة أكيدة. فإذا تملل وخرج من عباءة الصبر ربما تفسخت هذه الأسرة سريعا. لا يجوز القرض من البنك، نسأل الله تعالى أن يهديني. الزوج الذي يهجر زوجته في الفراش لمدة 5 أشهر أو 6 أشهر إلى 8 أشهر هذا لا يجوز، لأن الإيلاء أقصاه 4 أشهر، فلا يجوز للرجل أن يعني يخرج عن مدة الإيلاء. الوالد المرتد هل يجوز قطعه أم نعمل بالآية وصاحبه في الدنيا معروفة حتى لو كان مرتدا؟ علينا أن نصحبه بخير. ثم من الذي حكم عليه بردة؟ دي مسألة مهمة جدا، يعني بتقول الوالد المرتد من الذي حكم عليه بردة، وما هي الأفعال التي جعلتك تحكم على أبيك بردة؟ فلو أتى بالأفعال التي هي ردة وحكم عليه أهل العلم بالردة فعليك أن تصحبه بالمعروف. من الفتن العظيمة مسألة لبس النقاب ثم خلع النقاب. هو هناك نزاع هل هو واجب أم مستحب، ولكن الإجماع على أنه مشروع، إذن الخلاف في درجة مشروعية النقاب، فهناك من ذهب إلى استحبابه وهم الجمهور، وهناك من ذهب إلى وجوده إلى وجوبه وهم بعض أهل العلم. لكن لم يقل أحد من أهل العلم الثقات بأن النقاب عادة أو بأن النقاب مكروه، لم يقل ذلك أحد. وما نقل عن بعض المالكية بأن النقاب مكروه لأنهم متشددون في مسألة النقاب، يرون أن النقاب له مواصفات شديدة جدا، فبالتالي النقاب الموجود عندهم يكون مكروها. النقاب عند بعض المالكية لا يكون إلا بخرم واحد، وبالتالي هم يتشددون في مسألة تغطية الوجه، ويرون بأن النقاب أي وجود الخرمين في فتحة العين هذا أمر مخالف لما كان عليه السلف الأول فيقولون بكراهته. فهناك بعض المتنطعين فهم بكراهة المالكية للنقاب بأن النقاب مكروه، وهم متشددون في المسألة أكثر مما تتصورون. على أي حال، من لبست النقاب أنه واجب أو مستحب فخلعته هذه مفسدة، سيترتب عليها مفسدة، وربما تكون سببا من أسباب تسلط الشيطان على بعض المنتقبات، نسأل الله تعالى العافية. هل يجوز الحائض أن تدخل المسجد؟ هذه المسألة فيها نزاع، هذه المسألة فيها نزاع، منهم من أجاز ومنهم من منع، فهذه مسألة اجتهاد لا مسألة نص، والله تعالى أعلى وأعلم. لا يجوز حلق اللحية، لا يجوز حلق اللحية، وهذا إجماع أهل العلم في هذه المسألة. مسألة الإنجاب لابد أن يكون اتفاقا بين الزوجين، ولا ينبغي لأحد الزوجين أن يضر بالآخر، وأن يتقي الله تعالى في هذه المسألة. تجنيب الأولاد الفتن في هذه الأزمان، أن نعينهم على أصحاب السوء. المرأة إذا أمت غيرها من النساء أن تكون وسطهم، أن تكون وسطهم، نسأل الله تعالى أن يصلح الذرية وأن يهدي المسلمين جميعا. أولادي 12 أو 7 سنوات يدرسون بمدارس أوروبية، وأنا أعتبر وأنا أعتبر القائمة عليهم بالتدريس بالعربية، هل أحاسب على ذلك إلى آخره؟ تعليم العربية واجب، ومدارس الانترناشونال هذه من أعظم المصائب التي نزلت على مجتمعات المسلمين، من أعظم المصائب التي نزلت على مجتمعات المسلمين مسألة التعليم الأجنبي، وهذه المسألة سأفرد لها مجلسا مفردا بإذن الله تعالى، سأتكلم في مجلس مفرد عن المدارس الأجنبية وخطورة التعليم الأجنبي على مجتمعات المسلمين. أود أن أطيل معكم أيها الأحباب، ولكن أكتفي بهذا القدر. أسأل الله تعالى لي ولكم الخير والسداد في الدنيا والآخرة، وأن يأخذ بأيدينا إلى سبيل الرشاد، وأن يجنبنا وإياكم الشرور ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل سبحانه وتعالى أن يهدي أزواج المسلمين، وأن يهدي أبناء المسلمين، وأن يمسك أسر المسلمين بشرعه المتين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.